أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الفصل السابع في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأخرى. قال مسألة 1003: إذا تزوج غير الإمامي. طبعا هنا يبحث لنا المصنف أمر، وهو إذا تزوج إنسان من رجل من امرأة، وهذا الزواج كان على وفق مذهبنا الإمامية باطل. هسه ذول اللي تزوجوا تارة من المسلمين لكن من طوائف أخرى، وتارة من غير المسلمين كافرين. هذا زواجهم اللي احنا نعتقد ببطلانه، يعني إذا استسلم بعدين أو صار مسلما أو انتحل نحلة المذهب الحق، هل معناه أنه لا يرث أحدهما من الآخر باعتبار زواجهم باطل عندنا؟ وإذا كان زواجهم باطل عندنا يعني أبنائهم ما يرثون منه. في المسألة كلام، وذكرت في الكتب القديمة، موجودة حتى في اللمعة شروحاتها وكذا. المصنف هنا تبعا للفقهاء ذكر هذا البحث، لكن يجاوب عليه أنه ما دام الزواج على مذهبهم صحيح فيرثون كلا من الآخر. ما دام على مذهبهم ونحلتهم ودينهم صحيح فإحنا بنمضيه، هم نصححه، سواء كان من غير الإمامي من المذاهب الإسلامية الأخرى أو كان من غير المسلمين أصلا، كله نقول بصحته. وإن قلنا بعدم صحة الزواج نقول بصحة الإرث بعبارة أسهل، ماكو علاقة بالإرث. وذكروا طبعا فد كلام آخر، أنه هذا المجوسي الكافر شلون يقدر يجي للمسلمين؟ إما بعد استسلامه أو هو يرفع قضيته يجي للمسلم الحاكم المسلم يقول يا تعال احكم بيناتنا، احنا اخوان وعندنا زوج وزوجة ومتوفي أبونا، شلون تقسم الإرث؟ رضينا بك حكما مثلا، ردك تحكم، انت خوش انسان وردك تحكم، شلون توزع إرثنا؟ يوزع بعد هو خوف الحاكم او المسلم يوزع وفق مذهبه، يوفق زين. هم ذولا زواجهم احتمال باطل، مو احتمال، قطعا باطل على مذهبنا. يقول لا علاقة لنا بهذا الكلام، بل نفتي لهم كأنه صحيح ما دام صحيح على مذهبهم أو رأيهم أو دينهم اللي ينتحلوه. قال إذا تزوج غير الإمام من يحرم عليه نكاحها عندنا، عندنا هذا الزواج مو صحيح، عندهم مو صحيح، فأولدها فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه وكذا بينه وبين من يتقرب بهما، هذا لا إشكال. لكن قد يرد سؤال ونقاش، وهو ما بين الزوج والزوجة إذا كان العقد باطل على مذهبنا، هل يرثون أو لا؟ في المسألة كلام، إلا أن السيد يقول والصحيح هو التوارث لأنه على مذهبهم صحيح، لكن كلام. وهل يثبت التوارث بين أبيه وأمه كزوجين أو لا؟ هل يثبت التوارث بين الزوجين الذين نرى ببطلان عقدهما؟ الجواب الصحيح ذلك، يعني التوارث. فزواج سائر المذاهب الإسلامية غير الإمامية يوجب التوارث بين الزوجين، إذا هاي المهمة، إذا جرى وفق مذهبهم. ما دام على مذهبهم صحيح فنحن نمضي، لا أشكال. جيد. وإن كان باطلا بحسب مذهبنا كالزواج من المطلقة بالطلاق البدعي، الطلاق البدعي مثل طلاق الحائض. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي لم يشتمل على جميع شرائط أو شروط الطلاق حسب مذهبنا، لأن احنا الطلاق لا يصح إلا وفق شرائط. هم بعض المذاهب لا يشترطون هذه الشرائط، مثلا طلاق الحائض والنفساء، نحن نجيب أن هذا طلاق بدعي وباطل، لكن لو تزوجت هذه المرأة المطلقة بالطلاق البدعي وفق مذهبها، زواجها صحيح حينئذ وترث من زوجها وغير ذلك. واضح؟
واضح.
جيد. هسه هذا فرق المسلمين. سؤال الثاني أنه هذا كافرين، بعض فرق الكافرين.
هذا غير الإمامي والإمامي.
الإمامي باطل، وإذا باطل لا يرث إلا اللهم إذا كان شبهة، راح يقول إن شاء الله.
جيد.
هذاك يتزوجها شبهة. جيد. قال مسألة: إذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلامية فأولدها، زوجها حسب وأولدها، يعني هذا يرث منه ولا ما يرث، فأولدها، فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض بسبب هذا الزواج؟ هذا الابن يرث من أبوه ويرث من أمه، وإذا صاروا إخوان يرثون من عماته خالاته وغيره، يصير هاي العلقة لما تصير أصلا؟ قيل رأي نعم يرث ويصير توارث، واحد. وقيل لا ماكو توارث لأن زواج باطل. وثلاثة: وقيل بالثبوت في النسب دون السبب، التوارث يصير من جهة النسب دون السبب. رأي ثالث: فيتوارث الولد وأبوه مثلا ولا يتوارث الأبوان كزوجين، لأن الزوجين هو نسب، عفوا سبب، فلا يتوارثان. سيدنا شو تقول في المسألة؟ ثلاثة أقوال. السيد المصنف يقول: والصحيح هو القول الأول، يعني يثبت التوارث ما بين بعضهم لبعض بسبب هذا الزواج، وإن كان باطل على مذهبنا إلا أنه ما دام صحيح عندهم. جيد؟ مسألة: إذا مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للإرث ورث بالجميع، يرث من عدة جهات بالنتيجة، ممكن؟ أي ممكن.
زين عفوا شيخ، يا سائل مسألة مال المجوسي أو الكافر، حسب الله صحح له التوريث من يابا، سذولاك بالنسبة غير الإمامي على مذهبه، هذا هو كافر. يعني هسه سابقا إحنا أخذنا كتاب الصلاة وكذا، قلنا قضية أي، قلنا إذا أتى بأعمالي وفق آراء علمائه صححنا أعماله.
واضح.
أيوه نعم. أسس
الجواب بخدمتكم. الجواب نختصر لك: هذا المجوسي قلت لك هو أمرين، إما يجي يرفع الأمر إنه باعتبار إحنا شنو، أنت خوش رجال وتعال احكم.
زين
تمام، فأحكم حسب ما يريد هو، خو ما أحكم أنا حسب ما أني، وأنا ما لي علاقة، بعد ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. هو جاي ومتزوج وكذا ومقتنع بزواجه صحيح، فأنا بس أرتب له أنه يا أهل إيش قد ترث الزوجة وإيش قد يرث الابن وسلمكم الله. هذا أمر. أمر آخر لا نفترض، وهو هذا لعله الأكثر وهو الصحيح، نفترض أن المجوسي يجينا في حال إسلامه، لو أسلم الآن وسابقا يقول أنا متزوج وعندي أطفال والآن أصبحت مسلم، فشلون أرث؟ تجينا قاعدة: الإسلام يجب ما قبله ويمضي كل الأعمال السابقة، فهذا زواج يمضي له ما يمضي؟ يمضي، بيع أو شراء أو عقودة، كل عقودة يمضيها، ما يروح يجدد.
سابقا ما مضى شيخ.
ها؟
بالنسبة للمخالف. ها هذا مجوسي مو مخالف.
مجوسي
هذا.
الكافر. الكافر يجب عما قبله.
ايه.
فكله صح. ما عليه بعد. فهذا صح صح. نعم طبعا بعض القضايا ما ممكن تصحيحها، مثل هو سأل هنا في قضية يقول لك هذا مزوج خالته. ايه بعد هنا نقول له يا بعض العقد باطل من الآن بسبب إسلامك، توجيه لك. أما أحكام السابقة ترتب عليها أثر لو ما ترتب عليها أثر؟ ترتب عليها أثر. جيد. يقول إذا يرث من جهتين ممكن، هاي أخذناها إحنا في كتاب سابقا أو في مسألة سابقة، واحد متزوج بنت خالته، إحنا مثالنا سابقا، بنت عمه، هم ترث باعتبارها زوجة وهم ترث باعتبار من جهة القرابة. طبقة ثالثة مثلا، ماكو مانع. هذا المجوسي يفترض هنا نستجير ولا متزوج خالته، متزوج خالته، فهاي خالته ترث باعتبار زوجته وترث باعتبار خالته من جهتين، هم لا مانع. لاحظ كما إذا مات المجوسي وكانت زوجته خالته، هو مات وهي ظلت خالته، تقول يا با أنا كان زوجي هذا وأنا هم خالته، أرث ترث من طريقين، ولم يترك طبعا ولم يترك وارثا من الطبقتين لا الأولى ولا الثانية، فإنها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوج. جيد. وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع، ما افتهمنا شلون بلطينا مثال، قال كما لو تزوج خالته فأولدها، صار عندها ولد، فإن الولد يرثه من حيث كونه ولد له ولا يرث من حيث كونه ابن خالته. هنا صحيح سببين، بس ابنه يعني من الطبقة الأولى، ابن خالته يعني من يا طبقة ثالثة، خوال ولا عمام وأولادهم طبقة ثالثة، فلا يرث من الطبقة الثالثة لأن أكو مانع، فيرث من الطبقة الأولى. خلاصة الكلام أنه إذا أكو طريقين مع عدم وجود المانع يرث من جهتين، كما لو كانت زوجته خالته أو زوجته بنت خالته، وإذا كان يوجد مانع لا ترث، لا ترث. احنا عدنا بالمسلمين زوجته بنت عمه ترث من جهة زوجته ولا ترث من جهة ابن عمه لوجود المانع، وهي الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية تمنعها، قد ترث وقد لا ترث. واضح؟
واضح.
جيد، ما عندنا مشكلة. لا ترث لا ترث.
شيخي هو المانع غير مانع موجود من كل الحالتين، هذا مزوج خالته يعني.
ما افتهمت.
أقول هسه هذا قال المثال، وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر وورث من جهة المانع دون الممنوع، كما لو تزوج خالته فولدها، فإن الولد يرث، غير إحنا عد مانع
وهو
الزواج باطل.
لا، مو قلنا زواج باطل ما لنا علاقة به، المجوسي زواجه باطل لا لا يؤثر على ال... وإن كان باطلا عندنا لا يؤثر على الإرث، هو هذا اللي نقوله، هو هذا اللي نوصل له، هي النتيجة.
يعني أصبح السبب الثاني غير اللي هو بطلان الزواج، وجود الطبقة الأولى.
إيه واضح، دنا شو طبقات الزواج وإن كان باطلا على مذهبنا إلا أنه لا يؤثر بالإرث، نعتبره صحيح. هذا خلاصته. مسألة أخرى، قال إذا تزوج المسلم أحد محارمه لشبهة، هذا مساء سؤالكم أبو الشبهة، إذا تزوج المسلم، مساء قالوا غير المسلم، مساء المسلم الإمامي، أحد محارمه لشبهة لم يتوارث بهذا الزواج، الزوج والزوجة طبعا، فلو عقد مثاله على أخته من الرضاعة جهلا منه بالحال، هاي زوجته وعنده من اثنين اطفال تبين اخته بالرضاعة، وهذا يصير طبعا، ثم مات احدهما لم يرثه الاخر، لا توارث ما بيناتهم، بينات من؟ الزوج والزوجة. جيد. نعم بالابناء يرثون، هذا كالزوج والزوجة لا يرثون، اما الابناء قول ابن لأبيه والابن لأمه وهاي أمه وهذا أبيه، ما عندنا بيه مشكلة، وإن تبين أنه عقدهم كان فاسدا فإذا لا توارث ما بينهما، لكن من جهة الأبناء بعد يرثون. قال لاحظ هذا في السبب الفاسد الزواج، وأما النسب بالمولود يعني من جهة وأما النسب الفاسد كان بسبب عقد فاسد وهذا نسب، فيثبت به التوارث ما لم يكن زنا. نستجير بالله. خب الزنا شو يصير؟ لا توارث. ابن الزنا لا يرث. فولد الشبهة يرث ويورث، هو يرث من أبوه، أبوه يرث منه. وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم، لأنه يصير من جهة يصير زنا نستعيذ بالله، ومن جهة شو يصير؟ شبهة. هذا سابقا قررناه لا مانع منه. زين اتضح المطلب، ما عندنا أي مشكلة. مسألة إذا اختلف في صحة تزويج وفساده، اختلف منه هنا الزوج والزوجة اجتهادا أو تقليدا أو لاختلاف في الموضوع. أنا الزوج حسب المرجع اللي أقلده هذا الزواج باطل، الزوجة حسب المرجع اللي تقلده الزواج صحيح. تمام، نختلف بالتقليد كما لو كان يعني ميت أنا أقلده مقلد قبلها وهي بعدين يلا قلدت، فقلدت هي الحي وأنا قلدت الميت فمختلفين. لم يكن للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه سواء في الإرث وغيره من الآثار، ما دام أنا مرجعي يقول بالبطلان هذا العقد فالعقد باطل، بعد ما أقدر أرتب آثار الصحة، لأن أنا حسب اجتهادي أو حسب تقليدي هذا باطل وفاسد، وإذا باطل وفاسد فهو فاسد خلاص.
يعني إذا الزوجة قالت بأن مرجعها يقول فاسد، بعد ما ترتب أثر الإرث وكذا عد المعاملة فاسدة.
عد المعاملة جدا.
يعني شو راح يصير ترتيب الأثر من طرف واحد؟
إيه هي ترتب بعد. هي لا تقاربه لا بعد ما مو زوجة بالنتيجة فاسد أت. هذا فاسد هذا العقد. تم الكلام ولله الحمد في تفاصيل الإرث. الآن التفتوا، ذكرنا فيما سبق طريقة تقسيم الإرث جيد. يجينا الأب نطي حصة، تجي الأم نطي حصة، يجي الابن نطي حصة، تجي الزوجة نطي حصة، يجي الزوج نطي حصة، وكل واحد حسب الفروض الموجودة بالقرآن نطي فرضه. تمام. ومما سبق اتضح طريقة التقسيم، تعلمنا جبت لكم هواي أمثلة فصار واضح شلون نقسم. نجي نقسم مثلا هم إذا عندنا حصص سداسية نقسم على ستة، نطي حصة الأب سدس، حصة الأم سدس، وحصة مثلا الزوج ربع، وهكذا كان عندنا تقسيم. وديشة طريقة سهلة وطريقة واضحة وطريقة خلينا نسميها حساب عرب بتعبيرنا احنا، مرات يقول هذا حساب رياضيات ومرة حساب عرب، شايف ذولا تروح بالمسواك ما يعرف بالرياضيات خطية، بس حساب عرب 1000 2000 3 7 8 رأسا يقول لك حسابك 14 يجيبها بالدقة. اما انت من تريد تحسبهم صعوبة او تحتاج الى عملية رياضية تقول 3 زائد 4 زائد 2، او حتى الغرفة مرات من تريد تحسب المواد البناء مالته تضرب طول في عرض كذا يلا تطلع قياسات، ما يجي فد أسطر رأسا يحسب طوله بعرض ويجي كذا رشون ما كانوا يطلعها. جيد ما علينا. إذن هناك عدة طرق لتقسيم الإرث. جيد. واحدة اللي أخذناها سابقا وتعلمنا عليها. اثنين طريقة ذكرها الفقهاء وموجودة حتى في الكتب القديمة، في كتاب شرح الروضة البهية مثل كتاب اللمعة، شرح اللمعة موجود هيجي تفصيلات وبعض شراحة وغيرها الكتب القديمة. وهذه الطريقة ذكرها المرحوم السيد الخوي وذكرها السيد الثاني، طريقة الفقهاء نسميها. شلون يقسمون الإرث، شلون يطلعون السهام من يجينا اليوم واحد متوفي وعندنا يا أبي شنو عندك؟ قال عندي زوجة وعندي ابن مثلا، شلون يطلعون الإرث. تمام، هاي الخاتمة هي تتحدث عن هذا الموضوع. طريقة للفقهاء أو سميها طريقة الفقهاء في إخراج السهام وتقسيم الإرث. تمام. طبعا بعد أريد أضيف إضافة حتى لا أنساها، وهي يوجد طرق أخرى. أهل الرياضيات اللي عندهم مواهب بالرياضيات يلقون طرق أخرى، إيجاد العامل المشترك يسموها مثلا، هذا حل، أو طريقة التحليل هم أكو طريقة أخرى. هاي بس قضية رياضية، هاي تحتاج واحد يكون عنده شنو باع بالرياضيات وجدول الضرب وغيره. احنا ما نحتاج هسه هذا، اقول هذا التعقيد قد ما نحتاجه، اللي ما عنده هواي رياضيات ما نحتاجه هذا. يمكن ان نقسم بالطريقه السابقه، ويمكن الان نقسم بطريقه الفقهاء. الان المطلوب من يمنا ان نفهم شنو طريقه الفقهاء، شلون يقسمون. مهم هاي اذا فهمناها فهمنا يعني شنو راي سيد الخوي، فهمنا شنو الكتب الاخرى. اذا ما فهمنا ممكن حتى الكتب الاخرى ما نفهمها. جيد، شنو عندكم؟ لاحظوا وياي، قال خاتمه: مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة. طبعا المفروضة بالكتاب ايش قد؟
خمسة
ستة، الا انه اكو اثنين يندمجن في مخرج واحد، لذلك المصنف ايش قد قال؟ خمسة. طبعا هي بالحقيقة بال 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 بالكتاب وبالقرآن ستة، جيد، بس باعتبار اكو اثنين مشابهات فايش قد يصيرن؟ خمسة. جيد. قال مخارج السهام، طبعا حتى في الكتاب الإرث في بداية قال سيد قال الفروض ستة، صحيح؟ جيد. مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة، وهي الاثنان وهو مخرج النصف. إذا نريد نخرج النصف شلون نخرجه؟ نقسم على اثنين، والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثين. لاحظ هذين اثنين مدموجات. ايه، مخرج الثلث اللي هو حصة الأم من دون أبناء، والثلثين هي حصة البنتين. شلون نطلعها؟ تقسيم على من؟ ثلاثة. والأربعة أربعة سهام وهي مخرج الربع. إذا تريد تطلع ربع، عندك واحد يريد ربع، لازم تقسم عليه من؟
على أربعة.
على أربعة. وإذا والستة وهي مخرج السدس، إذا تريد تقسم على ستة لازم إذا عندك سدس. والثمانية وهي مخرج الثمن، تقسم على ثمانية. جيد. هذا اتضح. إذا عندنا واحد يريد نصف نقسم على اثنين، وإذا عندنا ميت عنده بس زوجة، الزوجة إيش قد إلها؟ إلها الثمن. إلها الثمن. لا عفوا، الثمن مع الولد. أي عفوا. شنو فد مثال آخر؟
الزوجة بدون ولد إلها ربع.
الزوجة بدون، أحسنتوا، بدون ولد إلها ربع. عنده بس زوجة، إيش قد يعني حصة الزوجة؟ نقسم على أربعة، نعطيها ربع والباقي اما اكو ورثه من طبقات اخرى او يرجع للامام سلمكم الله. هذا انتهى. اي طبعا طبعا، بس هذا شنو دنفترض عنده وريث واحد، الان حصه واحده يعني سهم واحد مطلوب من يمنه. تمام، نطي ربع او ثلث وينتهي الموضوع، ما بهوايه، نقسمه على ما هو مطلوب. اثنين اللي هي مساله اللي بعدها 1108، شنو عندكم؟ عندنا كسران، يعني ايش قد؟ يعني اثنين مطلوب من يمنه.
اثنين ورثة.
ذول اثنين ورثة، عندك مسودة اكيد، خلوا يمكم مسودة. ذول الاثنين لا يخلو من ثلاثة اربع حالات. لا يخلو من أربع، عندنا كسرين، واحد متساويان. يعني شنو متساويان؟ سدس سدس وسدس،
مثل أبوين
أو ثلث وثلث. جيد؟ هم متساوي. المتساوي شلون نخرجه؟ إذا كان سداسي نقسم على ستة ونعطي كل واحد حصد. إذا كان ثلث نقسم على ثلاثة ونعطي كل واحد حصد. جيد. هاي الحالة الأولى وهما وهي
تساوي.
الحالة الثانية عندنا كسران متداخلين متداخلين مثل ايش؟ مثل النصف واحد على اثنين والربع واحد على اربعة. يعني شنو متداخلين سيدنا؟ قال يعني احدهما يفني الاخر. احدهما يفني الاخر.
يفني؟
يفني يفني اي. يفني الاخر. يعني شنو يفني؟ يضيعه. اثنين تضيع الأربعة. إذا نقصنا الأربعة مرتين، أربعة ناقص اثنين، اثنين ناقص اثنين صفر. فينا لو ما فينا؟
شو شيخي بالعدد؟
احنا شنو عندنا هسه؟ مثاله
النصف والربع.
النصف والربع. الربع يعني أربعة.
ايه.
والنصف ايش قد؟
اثنين.
واحد على اثنين يعني، والأربعة يعني واحد على أربعة.
ايه.
هاي الاثنين تفني الأربعة. تفنيها شلون؟ أربعة ناقص اثنين
اثنين
ناقص اثنين
صفر.
صفر. فنتها لو ما فنتها؟ فناء. فنتها ولو مكررا طبعا، مرة واحدة، مرة متكرر. فأحدهما يفني الآخر. جيد؟
جيد.
إذا أحدهما يفني الآخر نقسم على العدد الأكبر. فمثل هذا المثال ايش قد نقسم؟
نقسم على العدد الأكبر؟
ايه
الأربعة.
على أربعة. فعدد السهام المطلوبة من يمنا الآن أربعة. واضح؟
يفني.
هاي بس اريد نشوف هذا الرقم يفني لو ما يفني. اذا يفني ناخذ العدد الاكبر، اذا ما يفني عندنا طريقه اخرى لازم.
اه
ايه
يعني ليش ما يكون يفني علامه للتداخل؟
يفني شبيه علامه على التداخل.
اي
ما كان
عفوا ان متداخلين.
ايه؟
احدهم يفني الاخر.
ايه هو هيك. هو هيك اصلا. هو هيك. جيد. بعد ثلاثة. شنو ثلاثة؟ متباينان. تباين. جيد. التباين شو فد مثال؟ مثال التباين ثلث وثمن، واحد على ثلاثة بصفة واحد على ثمانية. الثلاثة تفني الثمانية. ثمانية ناقص ثلاثة
خمسة.
ناقص ثلاثة
اثنين.
بقى اثنين. إذا ما يفني.
لا يفني.
إذا ما يفني شو نسوي؟ تضرب واحد في الآخر. ثلاثة في ثمانية ايش قد؟
ثلاثة في ثمانية
أربعة وعشرين. فلازم تقسم السهام. كم سهم؟ كم سهم؟
أربعة وعشرين.
أربعة وعشرين. سلمكم الله. الصورة الرابعة متوافقين.
دقيقة شوي بس خلنا نكتب.
طبعا الأخوة دا أشرح بهدوء وبسلاسة، إذا اتضح هنا راح يتضح بكل الكتب الفقهية، لأنه ما هواي تلقى أستاذ يشرح هاي الطريقة حقيقة. دائما الخاتمة يقول لكم يا بعد خلص أنت روح راجعها وانتهى الموضوع، مثل ما حصل مع كثير من الطلبة وإحنا من ضمنهم. جيد، على كل بعدين صار شغلة معقدة. متوافقين، الصورة الرابعة عندنا كسرين متوافقين، مثل ايش؟ واحد على اربعة
الربع،
اي الربع، واحد على ستة سدس، ذني كسرين. اربعة يفني الستة،
اربعة القصة لا ما يفنيها،
ستة يفني الاربعة،
لا ما يصير ما يفني
اصلا، ما يصير. لكن اكو رقم اجنبي اخر يقدر يفني الاول ويقدر يفني الثاني.
دقيقة شيء،
يعني رقم يفنيهما، يفنيهم اثنيناتهم، وهو الاثنين. أربعة ناقص اثنين ناقص اثنين
صفر،
ستة ناقص اثنين أربعة ناقص اثنين أربعة اثنين ناقص اثنين صفر، فيقدر الاثنين يفني الأربعة ويفني الستة. في مثل هذه الحالة شلون راح نطلع السهام؟ لاحظتم؟ جيد، هذا الثنين، الثنين اللي طلعناه اللي هو الرقم الذي يمكن له أن يفني الأول والثاني، يعني هذا الثنين يوافق الأول ويوافق
الثاني،
لذلك هما متوافقين في رقم يوافقهما. الثنين في بداية الخاتمة إذا نريد نطلع الثنين مخرج المن
للنصف،
ممتاز.
بس عفوا شيخي، هسه سمينا التوافق لان الاثنين توافق الاربعه والسته،
اي اكو رقم يوافقهم اثنيناتهم. جيد،
يعني هسه هاي علامه التوافق هذا،
وهو
بانه ماكو نفي بيناتهم، ونجيب رقم خارجي يوافقهم ينفيهم اثنيناتهم.
ممتاز، هذا الرقم الخارجي يخدمني وهو اثنين، يعني معناه نصف حسب السهام.
والتباين، التباين ماكو بينات النفي ولا يوجد فيها الرقم خارجي،
ولا يوجد رقم خارجي. هو التباين عادة هم يقولونه بالاخير، بس انا قدمته لسهولته لان التوافق هو بكلام حطيته بالاخير. جيد، هسه ركزوا وياي بالمتوافقين اللي هم اكو توافق ما بيناتهم، يعني اكو رقم يقدر يفني الاول ويقدر يفني الثاني، تمام؟ طلعناه هنا في المثال اثنين، يعني اثنين شنو؟ نصف. فش تسوي مولانا؟ اطلع الرقم الاول في نصف الثاني. النصف منين جبناه؟ النصف جبناه من التوافق. فش يصير؟ أربعة في نصف الستة، نصف الستة ايش قد؟
أربعة،
إيه
أول بداية
أربعة مال الكسر الأول.
لا عفوا شيخ، أول بداية أضرب الاثنين بالأربعة،
لا 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 الاثنين بس صارت مثل العلامة عندنا، يعني شنو الاثنين؟ يعني نصف. فش نسوي؟ نجي ناخذ الكسر الأول اللي هو أربعة، نضربه في نصف الكسر الثاني
اللي هو ثلاثة،
اللي هو ثلاثة. هسه تقول لي ليش نصفه؟
لأن التوافق النصف صار.
ممتاز ممتاز، أربعة في ثلاثة
12. نعم، نصف.
إما تضرب الأول في نصف الثاني أو الثاني في نصف الأول. الأول
نفس الشيء،
المفروض نفس الشيء. خلنا نجي احنا هم نسويها. الثانية هو ايش قد رقمه؟
ثلاثة.
شلون ثلاثة؟ هو نفسه نفسه.
اثنين.
ستة.
ايه قلت شيء نصف الستة ثلاثة.
لا ما قلت نصفه، الثاني نفسه الثاني نضربه في نصف الأول، بالعكس راح يصير. هي شنو القاعدة؟ نضرب أحدهما في توافق الآخر.
يعني مو توافق ما بين
الاثنين. لا توافق الآخر يعني مثالنا نصف الآخر. فصار عندنا الأربعة في توافق الستة، إيش قد هي؟ النصف. طلع عندنا 12، خلنا نحولها بالعكس. ستة في توافق الأربعة، إيش قد وفق الأربعة؟ اثنين. ممتاز. يساوي هم 12، يعني شغلنا صحيح. إذن مخرج السهام في مثل هذه الحالة يكون شقد؟
12.
تقسم التركة على 12 سهام. واضح؟
واضح.
هذه هي الطريقة التي يذكرها الفقهاء. طلحت الطريقة؟
واضح.
جيد. اتضحت؟
اي بس خلنا اكتب شيء اذا وصل كلش واضح.
خلنا نجيب مثال ثاني حتى توافق، حتى يتضح بعد اكثر، لان المسألة شوية لا تخلو من الصعوبة والغموض. نجيب مثال اخر بالتوافق. انا اذا طلع عدد الوفق، هذا هو العدد الوفق، هو شوية دا يسوي لبس. مو دائما نصف، قد بعض الاخوان يقولون دائما نصف. لا لا مو دائما نصف،
لا حسب الفرض.
اي هنا بالكلام اجى نصف. فلو فرضنا سدس واحد على ستة.
نعم.
واحد على تسعة. فرض هذا حتى بس حتى يتضح المطلب. مثال واحد على ستة، واحد على تسعة، الستة والتسعة أحدهما يفني الآخر،
يعني واحد من عندهم مرة ينفي بس الثاني ما
يفني، أحدهما ما يفني الآخر، لا ستة يفني التسعة ولا تسعة يفني الستة. جيد. لكن أكو رقم آخر يقدر يفنيهم اللي هو
ثلاثة.
ممتاز. إذن الوفق إيش قد هنا؟
هنا ثلاثة.
ثلاثة يعني شنو؟ ثلث.
الثلث.
فإذا نريد نضرب، إيش راح نسوي؟ نضرب أحدهما في وفق الآخر.
طيب.
يعني ستة في وفق التسعة إيش قد؟ ثلث.
ثلث التسعة.
ثلث التسعة يعني ثلاثة. يعني. تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة. فيصير ستة في ثلاثة. أو نضرب تسعة في وفق الستة، الستة وفقها ثلاثة يعني ثلثها، ثلثها شقد؟ تسعة في
ثلاثة،
لا وفقها ثلث، يعني ثلث، الثلث يعني ستة تقسيم ثلاثة شقد؟ تسعة في اثنين تصير تسعة في اثنين، ستة في ثلاثة 18، 9 في 2 18، يعني كلامنا صحيح. جيد؟
واضح.
ممتاز. نقرا العبارات. قال اذا كان في الفريضه كسران، فان كان صوره الاولى، فان كان متداخلين. شلون يعني سيدنا بالله بين لنا شنو التداخل معناه؟ قال بان كان مخرج احدهما يفني مخرج الاخر إذا سقط منه مكرراً أو مرة واحدة بالنتيجة كالنصف والربع، النصف اثنين والربع أربعة، فإن مخرج النصف وهو الاثنان يفني يعني يعدم مخرج الأربعة إذا تكرر، لأن أربعة ناقص اثنين ناقص اثنين تنعدم صفر. وبعد مثال ثاني وكالنصف والثمن، النصف اثنين والنصف ثمانية، فاثنين تفني ثمانية ولو مكرر، ثمانية ناقص اثنين ناقص اثنين ناقص اثنين تندمر. والثلث والسدس ثلاثة تفني الستة، فإذا كان الأمر كذلك أحدهما يفني الآخر كانت الفريضة مطابقة للأكثر، يعني تقسم حسب
الأكثر
هو السدس والثمن حسب المثال. جيد، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية. سلمكم الله. هيا هي قلنا عليها الصورة الأولى. طبعا الصورة الأولى اللي احنا ذكرناها بالتقرير مالتنا وهي المتساويان، أو بعض الكتب يسمونها المتماثلان، واحد مثل الثاني. السيد ما ذكرها لوضوحه، ربما لوضوحه. أكو صورة هنا أنا مطوية بعد عندك. جيد، تعالوا ياي وين للتباين. وإن كان الكسران متباينان، لقيتوها جوه؟
لا.
وإن كان الكسران متباينان أو متباينين عفوا، شنو يعني متباينين قلنا؟ السيد يقول، خلينا نقرأ بعد مطلب واضح، بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد. طبعا احنا كلامنا غير الواحد، لأن الواحد كل رقم يقدر يفني، ثمانية ناقص واحد ناقص واحد يفني، لا كلامنا مو بالواحد، نريد رقم غير
الواحد
كالثلث والثمن. الثلاثة لا يفني الثمانية ولا الثمانية يفني
الثلاث
ولا يوجد رقم يفنيهم اثنيناتهم، وعليه شنو حلها؟
تباين، نضرب أحدهما في الثاني،
ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر، وكان المتحصل هو عدد الفريضة المطلوبة. ففي المثال الثلث والثماني المذكور تكون الفريضة 24 حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية. تمام. وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة 12، هذا تباين، حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة وهكذا. جزاك الله خير. بعد يا بقت يا صورة، صورة المتوافقين. قال وإن كان الكسران متوافقين، لقيتوها؟
نعم.
أنا خليتها صورة أربعة، صورة أخيرة. سيدنا شلون بالله؟ قال بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا، سقط ناقص ناقصنا عدة مرات ما يسقط، ولكن كان هناك عدد ثالث، هذا العدد الثالث يفني مخرجيهما معا، يقدر يفني الأول ويقدر يفني
الثاني
إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع والسدس، فإن مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة، والأربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلا منهما
وهو غير الواحد،
وهو غير الواحد، وكسر ذلك العدد هو وفق لهما. هذا العدد الطلع اللي هو
الاثنين،
الكسر مالته واحد على اثنين يعني النصف، يكون وفقا لهما، فوفقهما في هذا المثال هو
الاثنين،
هو النصف، الاثنين يعني النصف، او بدأ طلع اثنين يعني الاثنين يعني النصف. فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين المخرجين في وفق الآخر، وفقه بالمثال شنو؟
يعني في نصفه،
وتكون الفريضة حينئذ مطابقة لحاصل الضرب. ضرب يا هو ضرب أحدهما في وفق الآخر، وفق الآخر نصفه، فقلنا ستة في اثنين أو أربعة في ثلاثة، لأنه وفق الستة هي الثلاثة. جيد، جيب لنا مثال سيد. قال فإذا اجتمع الربع والسدس ضرب نصف الأربعة في الستة. ليش نصف الأربعة؟
يعني
وفق،
موافقة.
وفق، ممتاز. أو نصف الستة لأنه وفق في الأربعة، وكان الحاصل اللي تطلع النتيجة هي مطابقة لعدد الفريضة المطلوبة من السهام وهي 12، فيكون التقسيم على من؟
على
12.
12.
وإذا اجتمع السدس والثمن، مثال ثاني، كانت الفريضة 24. سيدنا منين جت؟ حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس 3 في 8 يصير، وهو 3 في 8، أو نصف مخرج الثمن وهو 4 في 6. سلمكم الله، انتهى المطلب المعقد.
عفوا شيخي، هنا شنو المخرج طلعوه؟ بس هناك طلعناه النصف، هنا شنو المخرج بين السدس والثمن؟
هم 2.
ليش وهو 3؟
ليش؟
لا
لا لا،
3 طلع شيء.
اوفك من الحكي الكتاب. شنو عندنا؟ سدس وثمن.
اي
شنو
شنو
اللي يفنيهم؟
ضربنا؟
شنو اللي يفنيهم اثنيناتهم؟
اثنيناتهم؟
ايه، اثنين
يعني خوش
اثنين اثنين، تفني الستة وتفني الثمانية، صحيح؟
اثنين اي تفني الستة
وتفني الثمانية منهم عدد زوجي،
اي
صح؟ تعال للثلاثة، الثلاثة تفني الستة، صحيح، بس تفني الثمانية.
لا لا ما تفني الثمانية.
إذا مو ثلاثة، لازم اثنين تشتغل.
بس هو ما ذكر هنا وهو 3 في 8 اي هنا نصف.
نصف مخرج السدس، قال نصف مخرج السدس. نصف مخرج السدس يعني اشتغل على السدس، على النصف. النصف يعني اثنين. هذا جاب بعد مثال تتم المثال السابق، ما عاد الوفق وكذا. لذلك قلت لك، لذلك انا راسا بعد بينت ونبهت، جبت مثال ثاني اذا تتذكرون، سدس وتسع، حتى اريد اقول لك مو دائما الوفق نصف كما يقول بعض الاخوان، مشتبهين، هواي مشتبهين.
مو شيخ يخاف مرات يقولون دائما من باب الحصر، لان انت عندك 6 فروض بس.
ما ادري هسه انا بعد ما عندي تحقيق، بس انا اريد ادفع بس هاي الشبهه.
واضح.
هذا ادفع هاي الشبهه، هذا اقول ترى مو يعني مو قاعده ثابته. باب الحصر جيد، التفات لا بس، بس ما ادري. بس هنا الوفق، انا ادى اترجم الوفق. الوفق هو الرقم الذي يقبل.
لا يفهم منه التخصيص.
احسنتم، اثنيناتهم يفنيهم هو هذا الرقم. اكتب يمك عباره. اي نعم، اكتب يمك عباره حتى تصير كلش واضحه عندك بعد اكثر. وكسر ذلك العدد وفق لهما، هاي العبارة جواها خط ملاحظة، جر جوا بالهوامش حتى يصير ملاحظة، لأن طويلة سطرين
دقيقة
حتى نقدر نكتب. كسر ذلك العدد وفق لهما، هاي شنو كسر ذلك العدد وفق لهما؟ لو تترجم العبارة نوضحها. الوفق، اكتب. الوفق بين المتوافقين هو كسر العدد. الوفق بين المتوافقين هو كسر العدد الذي ينقسمان عليه، يعني هاي قابل القسمة هذا وهذا وينفني. فالاثنين والستة تنقسمان على الاثنين، فالاثنين والستة يعني النصف والسدس تنقسمان على الاثنين، فوفقهما نصف.
دقيقة شيخي، فوفقهما
نصف، فيضرب أحدهما بنصف الآخر. من هيك عندنا سهام، نضرب أحدهما في نصف الآخر. والستة والتسعة، مثال ثاني، والستة والتسعة تنقسمان على 3، فوفقهما ثلث، فيضرب أحدهما بثلث الآخر لو فرض يعني. مسألة 1109 هاي تتكلم عن تعدد الزوجات أصحاب الفرض الواحد، هم كلهم في فرض واحد، إذا عنده اثنين زوجات أو ثلاثة أو أربعة، يصير جاب مثال أربعة، عنده أربع زوجات وعنده ابن، شو نقدر نطلع حصة الزوجات والابن؟ طبعا بالمناسبة الابن شنو هناك يرث سابقا؟
الابن
يرث كل الباقي،
باقي
اي، والزوجة ترث الثمن لان عنده
ولد.
فش يسوي سيدنا؟ قال رأسا حصتها ثمانية، جيد؟ كم زوجة عندنا؟
اربعة،
فنضرب ثمانية في اربعة، ايش قد يساوي؟ 32 سهم، فتقسم على 32 تنطي لكل زوجة سهم،
يعني اعتبرها متباينين ذن الرقمين؟
لا لا بعد ما له علاقة بذاك،
يعني هنا فرض كسر واحد لا كسران،
كسر واحد
جيد،
بس هذا الكسر الواحد اللي هي الزوجة الثمن متعددات، الذي يريد هذا الكسر متعدد، فش نسوي له؟ قال اضرب هذا الكسر في رقم التعدد،
جيد،
هي المطلوب ثمانية، كم وحدة؟ أربعة، ثمانية في أربعة وأربعة في ثمانية يساوي 32، فقسم على 32 كل وحدة إلها شقد؟ من 32 كل وحدة إلها شقد؟ سهم،
سهم،
والباقي للابن، والباقي للابن. هاي بطريقة السيد، احنا نقدر بطريقتنا القديمة هم نقدر نطلعها، احنا شنو قلنا طريقتنا
نطلع اول بداية نطلع الفرض،
الفرض اللي هي الزوجة اللي حصتها
ثمن،
فنقسم على شقد؟
احنا نقسم على ثمانية،
على ثمانية نطيها سهم
والباقي الولد، والسهم يقسم لنا بيناتهم بالتساوي،
رحم الله والديك. نفس الكلام، ممكن أسهل ممكن أوضح، بعد كل من حسب الطريقة اللي يشوفها تناسبه. قال إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد وكان هناك وارث آخر غيرهم، كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم ذول أصحاب الفرض في مخرج الفرض، بالله مثال كما إذا ترك أربعة زوجات وولدا، أربعة زوجات وولد، ففي مثله تكون الفريضة من 32، شلون اجت؟ حاصلة من ضرب الأربعة وهي عدد الزوجات في الثمانية التي هي مخرج الثمن حصتهم، جيد؟ هذا إذا كان كسر
واحد،
إذا كان كسرين،
كسرين
بعد لازم
كسرين نشتغل على القبلة،
لازم نستعين بالطريقة
قبلها
السابقة، هذا لو لم يكن للوارث الآخر فرض آخر، وإلا فإن كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الأقل في عدد أصحاب الفرض الواحد، وكان الحاصل هو عدد الفريضة، وإن كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدم في المسألة السابقة، بعد ذيك ما نطلع ذيك النتيجة، يضرب الحاصل في عدد أصحاب الفرض يضرب الحاصل من هذه النتيجة في عدد أصحاب الفرض الواحد، ويكون الحاصل النتيجة النهائية هو عدد الفريضة المطلوبة والسهام المطلوبة التي يقسم عليها التركة. مثالها فإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من 48 سهم، هاي 48 منين اجت اخواني؟ لاحظ جاءت من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث، مخرج الثلث المن هذا؟ هو عندنا ابوين واربع زوجات، اربع زوجات يعني زوجة واحدة لان حصتهم واحدة، فرض واحد سهم واحد، اربع زوجات فرضهم واحد وهو الربع، لان هنا دا نفترض ماكو ابن، والأبوين الأم لها الثلث مع عدم الأبناء لأن وعدم وجود حاجب اخوه، لو اكو اخوه هم يكون حاجب من الثلث الى السدس. هنا نفترض ماكو لا اخوه ولا كذا، فحصتها الثلث وحصه الاب الباقي. اذا عندنا اثنين فروض وشخص اخر، الشخص الاخر يرث بالقرابه، يرث بالباقي بالنتيجه، فعندنا كسرين. فش نسوي؟ قال نضرب الكسرين بالاول. قال ضرب الثلاثة، صار عندنا كسرين ثلاثة وأربعة، فنضرب ثلاثة في أربعة لأن ذن عددين صار متباينين، والعدد المتباين إذا كسرين كسرين متعددين يعني اثنين ذني وكان ما بيناتهم التباين، فالفريضة والحل له هي أن نضرب أحدهم في الآخر، فنضرب ثلاثة في أربعة يساوي 12. هاي ال 12 المن توزع؟ توزع عندنا أربع زوجات، فلا بد أن ينضرب في أربع زوجات، هاي النتيجة تضرب في أربعة. لاحظ قال حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الأربعة التي هي مخرج الربع، مخرج الربع حصة الزوجة، فتكون 12 يعني، فتضرب هاي الاثنى عشر في الأربعة وهي عدد الزوجات هاي الأربعة، ويكون الحاصل 48. هاي 48 بالنتيجة. ممكن إخواني أنت مثل ما تعلمنا إحنا سابقا، ممكن نختصر هذه الطريقة، رأسا نعطي حصة الزوجة اللي هي ربع وحصة الأم الثلث والباقي للأب، والزوجة اللي اعطيناها ربع، هذا الربع يقسم على أربعة، يقسم على أربعة سلام، أو هاي الطريقة اللي ذكرها المصنف يقسم على 48. 48 نجي شو نقول؟ 48 نطلع منها الثلث اللي هو حصة الأم اللي هي 48 تقسيم 3 ثلث مالتها يطلع 16 سهم يعطى لمن؟ إلى الأم. وبعد 48 تقسيم 4 تأخذ منها الربع، الربع اللي تستخرجه هم يقسم على من؟ يقسم على أربعة، لأن زوجات أربعة، إذا يقسم على أربعة يعني كل واحد ثلاث أسهم يطلع لها، والباقي يذهب إلى الأب. وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم. هذا إخواني، والحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذه الدورة، دورة المنهاج الكاملة. طبعا الجزء الأول كان منهاج السيد الخوي المعاملات السيد السيستاني حفظه الله. طبعا استغرقت هذه الدورة وقتا طويلا، وهذا غير محسوب، وهذا ليس من عادتنا، إلا أنه بسبب الظروف التي مرت بها البلد من مظاهرات ومن تغيير حكومات واضطرابات، هاي كلها تنعكس على الواقع الدرسي، فطال أمد الدرس ووباء كورونا وغيرها اللي متعلقات اللي ظروف القاسية اللي مرت بها البلد. وهذا طبعا مع الاعتذار عن القصور والتقصير، وأسأل من الأخوة براء الذمة طبعا، سائلا الأخوة أن لا ينسونا من الدعاء، ووالدي كما أن لا ننساهم كذلك، على أمل أن نلتقي إن شاء الله بعد التعطيل في مباحثة الفقه الاستدلالي لمن شاء إن شاء الله في قبال اللمعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.